أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا هي من دعاء الراسخين في العلم، لأن الله عز وجل أخبر أنه أنزل كتابه على محمد صلى الله عليه وسلم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم أخبر سبحانه وتعالى على أنه لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه. وقد سبق في الدرس الماضي أن المحكم هو ما جاء في كتاب الله من الأوامر والنواهي والحلال والحرام والأخبار وقصة الأنبياء، فهذه كلها محكمة. وهذه المحكمة أحكامها بينة ولا تحتمل التأويل. وهناك آيات متشابهة ولكنها إذا ردت إلى المحكم ذهب ذلك التشابه. أهل العلم الراسخون فيه يعملون بذلك، أي يردون ما كان فيه نوع من التشابه إلى المحكم فيزول ذلك التشابه في هذه الآيات، أي أن الآية التي تحتمل معنيين أو أكثر هذه الآية فيها نوع من التشابه، إذا ردت إلى الآيات الأخرى وجمعت معها ذهب ذلك التشابه. هذه طريقة أهل العلم. وذكرنا لكم في قضية التأويل وما يعلم تأويله إلا الله أن العلماء بيّنوا أن التأويل بمعنى التفسير هذا الذي يقوله المفسرون، ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله أنه يقول القول في تأويله كذا كذا وكذا ثم ينطلق فيفسر الآية. وتأويل بمعنى أن الأمر يؤول إلى حقيقته، وذكرنا لكم قصة يوسف في تلك الرؤيا، وبعد أن تحققت قال لأبويه هذه تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، لأن التحية كانت في دين أولئك هي السجود لمن يكرمونه ويحيونه، لأنه لما قال في رؤياه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال له أبوه لا تكشف رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا، فقدر الله عز وجل فقصت تلك الرؤيا، فحدث ما حدث ليوسف مع إخوانه، وبعد الفترة الطويلة بعد أن سجن وأخرج من السجن ثم وصل إلى المرحلة التي طلب أن يحضر إخوانه أبويه وأهلهم أجمعين إلى مصر، فلما جاءوا جميعا خروا له سجدا، فقال هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، لأن الأحد عشر كوكب هم الإخوة إخوانه والشمس والقمر الأبوان، فسجدوا له، فتلك الرؤيا التي رآها في المنام جاء تأويلها أي حقيقتها في هذه اللحظة. والتحية بالسجود كان في دين أولئك أي في دين يوسف والأنبياء السابقين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود لا يكون إلا لله عز وجل. إذن التحية التي في دين الإسلام هي السلام عليكم، السلام والمصافحة، وليس هناك سجود، لأن السجود لا يكون إلا لله، فالسجود فيه خضوع واستكانة، وهذا لا ينبغي إلا أن يكون لله عز وجل. وهذا الدين الإسلامي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، والتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، ولا تكون هناك أي شبهة في أي نوع من أنواع العبادة، بل كل عبادة لله عز وجل، من الدعاء والخوف والرجاء والصلاة والزكاة والحج وكل جميع أنواع العبادة كلها لله عز وجل. كذلك التأويل بمعنى الحقيقة أن هذه الأشياء في الدنيا التي ذكر الله عز وجل أمثالها في الآخرة لأهل الجنة من الفواكه والحور العين والقصور وكلما يكون للمؤمنين يوم القيامة، حقيقته في الآخرة غير الأسماء الموجودة في الدنيا، فهذه الأسماء الموجودة في الدنيا الله عز وجل أعطاها للعباد حتى يعرفوا معنى تلك الأشياء، ما هو التفاح، ما هو العسل، ما هو اللبن، كل هذه الأشياء في الدنيا كما قال ابن عباس ليس منها في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فتختلف. كذلك الشبهة التي أوردها بعض الناس ودعواهم أن الأسماء والصفات من المتشابه، وهذا الكلام مردود عليه لأنه مخالف للنصوص من الكتاب والسنة، الله عز وجل قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كنا لا نفهم معاني هذه الأسماء والصفات فكيف ندعو الله عز وجل بهذه الأسماء؟ لأنك حينما تتوسل إلى الله تدعوه باسمه الرحمن الرحيم، باسمه الغفور، باسمه الجبار، باسمه المنتقم. حينما تطلب منه المغفرة والرحمة والرزق تتوجه إليه بالأسماء المناسبة. حينما تتوجه إليه وتطلب الانتصار على الظلمة وعلى من ظلمك تتوجه بالأسماء المناسبة وتقول: يا جبار يا منتقم. ما تقول: يا رحمن انتقم لي من فلان إنه ظلمني. وهذا واضح بين على أن الأسماء الحسنى ما كانت حسنى إلا لفهم معانيها. قولهم أن الأسماء من المتشابه، الصفات من المتشابه، وادعوا أيضا على أن الصحابة ومن تبعهم بإحسان يقولون وينسبون إليهم أنهم مفوضة، بمعنى أنهم لا يعلمون معاني هذه الأسماء. ولهذا قال العلماء أن التفويض أشر من التأويل، لأن التأويل كأنه فهم المعنى لكن أراد أن يصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر. أما المفوض فمعنى لا يعلم شيئا ولا يعرف شيئا، فكأن الله عز وجل خاطب عباده بأشياء لا يعرفونها ولا يفهمونها، فكيف تقوم عليهم الحجة بذلك؟ إذن الأسماء محكمة، صفات الله محكمة، وإنما يكون التفويض عند أهل السنة والجماعة في الكيفيات، كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سأله السائل في قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى كيف استوى. الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا أول سؤال من أسئلة أهل البدعة، أول سؤال يطرق سمع الإمام مالك، ولهذا أصابته الرحبان وتثبت وبعد قليل أجاب فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، والكيف مجهول، يعني كيفيته مجهولة لنا، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من الحلقة لأنه مريض بالشبه، وقد انتقل هذه الشبه لغيره من الأصحاء، فأمر بطرده من الحلقة. وهذه الأسئلة ما كانت تدور على ألسنة الصحابة، والإسلام ما جاء إلا ليبين للناس معبودهم الحق من المعبودة الباطل. يدعون الآلهة، الأحجار، الأشجار، أصحاب القبور. فالله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وبين للناس إلههم الحق الذي يعبدونه ويتوجهون إليه، مبينا لهم صفاته سبحانه وتعالى من صفات هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع، كما قال إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعبدون الحجار والأشجار يجعلونها آلهة. إذن أسماء الله عز وجل محكمة، وأما الكيفية التي تفوض هي كيفية تلك الصفات. فنحن نؤمن بالله عز وجل أنه موجود، ولكن لا نعرف كيفية ذاته، فكذلك نؤمن بصفاته ولا نعلم بكيفياته. هي لها كيفيات والله يعلمها، أما نحن فلا نعلمها. إذن القسم الثاني الذي يدعون أنه من المتشابه هي الأسماء والصفات، ليس الأمر كذلك، بل هي من المحكمة، والقرآن صريح في ذلك، والسنة المطهرة تبين ذلك. إذن ليس بهذه القاعدة التي يقولونها، وهي تعبيرهم بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ننظر لهذا التعبير. طريقة السلف أسلم وينسبون إلى السلف أنهم مفوضة، يعني لا يفهمون معاني ما خاطبهم الله عز وجل به ويقولون الله أعلم، نحن لا نعلم شيئا. وطريقة الخلف الذين يؤولون هذه الصفات ويصرفونها عن حقائقها أعلم وأحكم. نفس التعبير يبين لنا على أن القاعدة فاسدة، لأن الذي فيه السلامة هو الأعلم والأحكم، الذي فيه السلام. فماذا طريقة السلف أسلم؟ إذن لماذا نذهب لشيء آخر وندخل في المخاطر مع أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم؟ والصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسم من أسماء الله ولا في صفة من صفاته. وإذا قرأت القرآن كله لا تجد سؤالا وجه منهم عن سؤال منهم يصدر عن رب العالمين عن كيفية صفاته أو عن أسمائه، لأن ذلك يعلمونه من فطرتهم وما خوطبوا به. وتجد الأسئلة أشكلت عليهم في أمور أخرى عملية، وجهوا الأسئلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر، ثم نزل الجواب من الله عز وجل يسألونك عن الأهل، يسألونك عن المحيط. هذه الأسئلة وجهت والجواب جاء عليها من الله عز وجل، ولم يأتي سؤال يسألونك عن صفات الله عن أسماء الله، لا تجد ذلك مطلقا في كتاب الله من أوله إلى آخره. ثم ورد في هذه الآية على أن الذين يتبعون المتشابه في قلوبهم زيغ، يعني الزيغ في قلوبهم أولا، فيبحثون لدليل يثبتون به ذلك الزيغ الذي في قلوبهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قبلها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني الزيغ موجود، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والله عز وجل قد أخبر في كتابه في عدد من الآيات على أن الزيغ يكون جزاء وفاقا، والله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لم يزغهم من أول الأمر بل هم أزاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذا جزاء لهم على زيغهم، والجزاء من جنس العمل. ثم أخبر في تكملة الآية أن الراسخين في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه كله أنزله الله عز وجل فنحن نؤمن به، ما فهمناه فالحمد لله، وما لم ندركه بعقولنا فنسلم، وليس للعقل مجال في التحكم في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما مداره الفهم. والله عز وجل منحنا هذه العقول وأرسل إلينا الرسل بينوا لنا ما نحتاجه في هذه الدنيا وما ينبغي أن نقوم به للآخرة، وقامت الحجة على الناس بذلك، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لن يعذب أحدا إلا بعد بعث الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسل هم الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر. بعض أهل الزيغ يقول الرسول العقل، وقد ذكرنا بعض الأمثلة في كتاب العقيدة أن المستند لو كان العقول لما استقام للناس شيء في هذه الدنيا، لأن عقل فلان غير عقل فلان. فالجهمية عقولهم لا تثبت لله عز وجل اسما ولا صفة، ويقول الجهم لا يمكن أن أثبت لله اسما أو صفة لأن هذه موجودة في المخلوقين، فأنا إذا أثبت لله هذه الأسماء أو الصفات فقد شبهته بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. والقاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة ليس تشبيها. والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم أثبت الصفة بعد ذلك من أجل أن نثبت كل الصفات على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول ذلك في كل الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهكذا في كل صفة تأتي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجهم كما قلنا لكم قال أنه يصف الله عز وجل بأنه قادر. طيب لماذا تصفه أنه قادر وسلبت عنه جميع الأسماء والصفات؟ قال لأن العباد ليست عندهم قدرة، فما في تشبيه. كيف ما عندهم قدرة؟ قال هم مجبورون على أعمالهم، يعني الأعمال التي يعملها الناس مجبورون عليها، إذن هو يصف الله عز وجل بأنه قادر لأن العبد ليست عنده قدرة، وهذا مخالف كما مر لنا للكتاب والسنة. المعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة ونفوا الصفات عن الله عز وجل بحجة أنهم لو أثبتوا هذه الصفات فقد أثبتوا متعدد، لأنهم تصوروا في أذهانهم أن الصفة مستقلة بذاتها وليست قائمة بالموصوف، فقالوا لو أثبتنا هذه الصفات فقد نكفر مثل ما كفر النصارى الذين أثبتوا ثلاثة آلهة، أما نحن كم نثبت من الصفات؟ وهذه شبهة فاسدة، لأن صفات الله عز وجل قائمة به وليس الصفة مستقلة، يعني كالقدرة أو البصر أو الإرادة إلى آخره مستقلة لذاتها، وإنما هي قائمة بذات المفصوف والموصوف. والمخلوق العاجز الآن يسمع ويبصر ويعقل وله إرادة وهو واحد ما هو متعدد. ثم من دعائهم، أي من دعاء الراسخين في العلم، قولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر حياته كما قالت عائشة من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وينبغي لكل مسلم أن يتعاهد نفسه بهذا الدعاء، لأن حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هل تخاف علينا بعدما أمنا بك واتبعناك وقرأنا القرآن، قال نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولهذا تجدون كثير من الناس أنه في آخر اللحظة من حياته ينقلب ويرتد عن دين الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك الخوارج الذين يقرؤون القرآن وهو لا يجاوز حناجرهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زار. وعبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن والذي كتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في القاهرة أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن ظل، وحينما ظل وصل إلى الدرجة التي عمل فيها تلك الجريمة الكبرى، وهو قتله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة، قتله متقربا به إلى الله لأنه يرى في ذلك قربة إلى الله عز وجل. فالإنسان ينبغي له أن يتعاهد نفسه وأن يدعو بهذا الدعاء الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله عز وجل هو الوهاب وهو المعطي، فينبغي للمسلم أن يتضرع بين يدي ربه أن يغفر له ذنوبه وأن يعطيه الحياة والتوفيق في هذه الحياة الدنيا. ثم من دعائهم قولهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس. جمع الناس متى يكون؟ يوم القيامة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، يعني لا شك في البعث، القيامة، الحشر، محاسبة الناس، فهذا يوم لا شك فيه وهو آت وهو قريب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، لأنه خاتم الرسل والأنبياء، ومعنى ذلك أنه ليس بعده رسول ولا بعد كتابه كتاب سينزل، وإنما ننتظر هذا الموعد الذي قال الله عز وجل في كتابه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فهذا اليوم آتي. والإيمان بالبعث هو الذي يستفيد منه المسلم في حياته، الذي يؤمن بأنه سيبعث مرة أخرى، هو الذي يستعد في هذه الدنيا ويعمل الأعمال الصالحة، لأنه يعلم أنه سيحاسب على أعماله إما له وإما عليه. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل شيء يحدث منا من الأقوال والأعمال كلها مسجلة، الخير والحسنات مسجل لنا، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، والشر مسجل علينا ولكن السيئة لا تكون إلا بمثلها، وهذا من فضل الله عز وجل. السيئة واحدة تسجل سيئة، وأما الحسنة فتسجل عشر حسنات ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والذين يؤمنون بهذا هم الذين يستفيدون في حياتهم. فمن كان يؤمن بالبعث والحساب لا يمكن أن يعتدي على الآخرين، لا يمكن أن يؤذي جاره، لا يمكن أن يكذب، لا يمكن أن يغتاب الناس، لا يتكلم في أعراضهم، لا ينهب أمواله، إذا كانت عنده سلطة لا يمكن أن يتسلط عليه بها في هذه الدنيا، لأنه يعلم إن لم يؤخذ بذلك في الدنيا منه فسيؤخذ منه يوم القيامة. إذن الإيمان بالبعث هو من الأمور المهمة في حياة المسلم. وإذا رجعنا إلى كتاب الله نجد أهم قضية جاءت في كتاب الله من أوله لآخره قضية الوحدانية، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقضية الإيمان بالبعث، وتأتي غالبا مقرونة. يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإذا تدبرت كتاب الله عز وجل فستجد الآيات كلها جاءت لهاتين القضيتين، لأن الناس كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى وآلهة متعددة. ولما فتحت مكة كان على الكعبة 360 صنما كلها يعبدونها من دون الله، ومنات والعزة وغيرها، الآلهة الكبرى غير الأصنام الصغيرة، كل واحد عنده صنم في داره، وإذا سافروا من مكة أخذوا 4 أحجار، فإذا نزلوا من سفرتهم هذه نصبوا 3 ووضعوا عليها القدر للطبخ، لطبخ مأكولاتهم، وأخذوا 4 ونصبوا وسجدوا له من دون الله. ما الفرق بين هذا الحجر وهذا الحجر؟ هذا الحجر يوقدون عليه النار، وهذا الحجر يسجدون له ويعبدونه من دون الله. هكذا كانت حالتهم. فالله عز وجل بعث رسوله ليوقد الناس من تلك الحال التي هم فيها، من تلك الظلمات، ظلمات الكفر والجهل والطغيان، إلى نور الإسلام. ولهذا عبر الله عز وجل بإرسال رسوله أنه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات، ما قال الظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، إلى النور، وهو الإسلام لعبادة الله وحده، ثم إعطاء الناس حقوقهم وعدم الظلم والاعتداء. وهذا كما قلنا يستفيد منه من يؤمن باليوم الآخر. ثم يقول الله عز وجل في كتابه بعد أن ذكر يوم القيامة، قال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الخطاب من الله عز وجل لنبيه يخبره بأن الكفار هؤلاء جميعا الذين كذبوا رسلهم، كذبوا بآيات الله، كذبوا رسل الذين بعثوا إليهم وقدموا لهم تلك الآيات والمعجزات التي أيدهم الله بها لتدل على صدقهم، أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. لأن العادة أن الإنسان يجمع المال ليستفيد منه ويدفع به عن نفسه، وكذلك تكثير الأولاد من هذا الباب حتى يدفعوا عنه. فالله أخبر عن هؤلاء الكفار أن الأموال التي يجمعونها والأولاد الذين يتفاخرون بهم لن يغنوا عنهم من الله شيئا يوم القيامة إذا كفروا بالله عز وجل وجحدوا آياته وكذبوا رسله. ثم أخبر أنهم وقود النار، يعني هم أنفسهم حطب للنار. فهذا وعيد شديد وبيان من الله عز وجل على أن الكفار هذا مصيرهم مهما كان حالهم في هذه الدنيا. ثم ضرب المثل أو أخبر بذلك بأن هؤلاء الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام ولم يقبلوا دعوته ولم يؤمنوا به، فإن مصيرهم كمصير السابقين الذين كذبوا الأنبياء والرسل، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. كدأب آل فرعون، الفرعون، فرعون الذي تجبر وطغى وادعى الألوهية، قال لموسى حينما دعاه إلى الله عز وجل قال: ما علمت لكم من إله غيري. وقد أخبر الله عز وجل أنه يقول ذلك بلسانه وهو يكذب، لأنه يعرف أن له رب. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني الجحد بألسنتهم ولكن في قلوبهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن لهم إله، وأن فرعون يعلم أنه له رب. ولذلك حينما صدر الحكم عليه وأخذه الله، أخذ عزيز المقتدر وأغرقه هو وقومه، حينما كان في البحر حينما انفلق البحر آية لموسى عليه السلام ونجاة له لقومه، لأن الله عز وجل وعد الرسل أن ينجيهم والمؤمنين معه. فلما جاءت آخر مرحلة بعد الفترات الطويلة، لأنه جاء بالآيات العظيمة ومع ذلك تجبروا وعتوا، أرسل عليهم القمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. يعني الضفادع بعثها عليهم حتى دخلت في مواعينهم وفي آنيتهم، والماء صار مثل الدم، فحينما يصيبهم الرجس وينزل بهم هذا العذاب يقول موسى أدعو لنا ربك، أدعو لنا ربك أن يرفع عنا ذلك. ثم قال وعد بأنه سيؤمن به وسيرسل معه بني إسرائيل. الله عز وجل أخبر عنهم أنه حينما يكشف عنهم الرجس يعودون مرة أخرى. وهكذا بعد تلك الآيات العظيمة وجاء الموعد، موعد الهلاك، والله عز وجل يمهل ولا يهمل، وأخذه كما قال في هذه الآية أخذ عزيز مقتدر. حينما جاء الموعد وخرج موسى وقومه، لأنه بعدما صارت المناظرة وجاء السحرة وطلب منهم موسى أن يلقوا ما عندهم، فألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحر عظيم، يعني ما هو شيء سهل. يعني الله قال عن موسى وأوجس موسى في نفسه خيفة، يعني لما شاف هذه الأحوال والله عز وجل ثبته وقال ألق ما في يدك تلقه ما صنع إنما صنعوا كيد ساحر. فألقى عصاه فإذا هي تأخذ كل تلك الحبال التي خيلت للناس على أنها تسعى في ذلك الوادي. عرف السحر الذين يعلمون السحر أن هذا الذي جاء به موسى ليس من جنس السحر، وإنما هو آية من آيات الله. فألقي السحرة سجدا، يعني في نفس اللحظة، وآمنوا برب موسى وهارون. قال لهم فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. ثم دعوة هذه ويعرف أنها دعوة كاذبة، لأنه هو الذي جمع السحرة، ولما جاءوا إليه وقالوا ما لنا إذا غلبنا قال أنتم من المقربين، فعملوا ذلك. وهذا أمر الله عز وجل الذي هيأه حتى يتبين للناس ما ادعاه فرعون علنا أمام الناس، لأنه كان في مشهد كلهم حضروا، الناس جميعا ينظروا ماذا سيحدث بين موسى وبين السحرة. فلما حضروا الله عز وجل أبطل سحرهم أمام العالم، أمام الموجودين جميعا. وهنا تبين على أن فرعون لو كان ربا، لو كان إلها، لاستطاع أن ينقذ نفسه وأن يرد على موسى، ولكن لم يستطع. ثم خرجوا هاربين، يعني موسى وقومه. وقد قال له أتباعه أتذر موسى وآلهته ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم، إلى آخر ما جاء في الآيات الواردة في هذا. وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، فذهبوا يتبعونهم. ماذا كان الأمر حينما ترى الجمعان؟ الجمعان جمع فرعون وجنوده ومن معه وموسى وقومه. موسى وقومه أمامهم البحر، البحر الأحمر هذا، وخلفهم فرعون وقومه وجبروته وما معه من القوات الهائلة، وهؤلاء المساكين ماذا يصنعون؟ فلما ترى الجمعان، هؤلاء يرون هؤلاء، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. مدركون أي أن هؤلاء سيدركون ويحيطون بنا ويقتلونا. ماذا قال موسى؟ قال كلا لا يمكن، إن معي ربي سيهدين. قال أنا معي ربي الذي أتوكل عليه والذي أدعو إليه سيهديني إلى الطريق التي تنجين من هؤلاء وجبروتهم. فأوحى الله إليه أن أضرب بعصاك البحر. عصا ماذا تصنع في البحر؟ فضربهم فلق، فكان كل فلق كالطود العظيم مثل الجبال المياه، وصارت الأرض يبسا. فنزل أصحاب موسى وهم 12 سبط، وذكروا المفسرون على أن الطرق كانت 12، وأن هذا الماء الذي صار مثل الجبال بين هذه الفرق، والله عز وجل جعله مثل القزاز، كل جماعة يشاهدون أصحابهم حتى لا يظنوا الآخرون أنهم غلبوا. ثم ذهبوا، وبعد أن استكملوا أو استكمل خروجهم من البحر، ودخل فرعون وقومه وراءهم، نزلوا في البحر في الطريق لأن الأرض يبس ما فيها ماء. وبعد أن انتهى موسى وقومه وخرجوا إلى آخرهم، واكتمل فرعون وقومه في البحر، الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان. ما كان عند فرعون لا عصي ولا أي شيء يدفع عنه ذلك الماء، فغرقوا جميعا. ثم الله عز وجل أخبرنا عن فرعون ماذا قال حينما أدركه الغرق. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني في هذه اللحظة قال آمنت خلاص، الآن ما في إله صحيح، يعني لا قوله ما علمت لكم من إله غيري ولا تلك الآلهة التي يعبدها هو وقومه ويذرك وآلهتك، وإنما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله له عز وجل؟ قال الآن وقد عصيت من قبل. ثم قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بعض الناس على أنه موجود حتى يشاهدونه. وهذه الآية الكريمة في سورة يونس التي صار فيها الغرق لفرعون وآمن في هذه اللحظة، بيّن العلماء على أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يسرح ويمرح ويعمل ما يشاء، ولكن لا يبقى في ارتكابه للمعاصي والسيئات حتى آخر لحظة من حياته، ويبلغ درجة الغرغرة ويقول إني تبت الآن. التوبة هنا غير مقبولة، ففرعون لم تقبل توبته، لو تاب قبل ذلك وأسلم توبة مقبولة. ولهذا قال الله عز وجل ولست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن فعلينا أن نتوب إلى الله قبل أن يأتي هذا الوقت، لأنه إذا جاء هذا الوقت التوبة غير مقبولة. الإنسان إذا بقي في أحواله في أعماله في هذه الدنيا يرتكب المعاصي والسيئات، ثم يأتي في هذه اللحظة عندما يعاين الموت ويشاهده يقول تبت، التوبة غير مقبولة، حتى تصرفاته في هذه اللحظة غير مقبولة، يعني لا تقبل منه صدقات، ولو طلق زوجته حتى لا ترث من ماله مع أولاده الطلاق لا ينفذ، لأن أعماله كلها في هذا الوقت غير مقبولة منه ولا ينفذ له شيء. إذن على المسلم أن يتوب قبل ذلك. وبين العلماء على أن التوبة تقبل قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وهذه من الآيات من المعجزات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حينما تطلع الشمس من مغربها خلاص ما بقي لأي نفس عمل ينفعها، لو آمنت فإيمانها غير مقبول. لماذا؟ لأنهم أخبروا من الرسل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي يوم من الأيام هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق ستطلع من المغرب. فهم كانوا يكذبون بهذا ويرتكبون ما يريدون أن يعملوه. فإذا طلعت الشمس من غربها قالوا والله صحيح الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن في قيامة في بعث في حساب، فنؤمن. الله أخبر على أنه في هذه الحالة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن وقت الغرغرة طلوع الشمس من مغربها هذه التوبة فيها غير مقبولة. إذن عندنا فرصة في هذه الحياة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا وقال إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر علمنا ودلنا على كل شيء. ولهذا قال الصحابي الجليل أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مات ولم يترك شيئا تحتاج إليه هذه الأمة، لا في دينها ولا في عبادتها ولا في معاملتها ولا في آخرتها. قال حتى الخراء علمه، أي علم الإنسان إذا أراد أن يدخل الحمام ماذا يقول عند الدخول وماذا يقول عند الخروج. يعني هذه الأمور البسيطة الذي يظنها الإنسان بهذه الصورة، الله عز وجل كلف رسوله أن يبلغ الأمة ما تحتاج إليه، ومنها حتى هذه الحالة، أي إذا دخل الإنسان الحمام ماذا يقول عند الدخول وماذا يقول عند الخروج. كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبه والله شديد العقاب. إذن عرفنا داب آل فرعون وجماعتهم، يعني الداب الذي يستمر والأمر والذي يعمله الإنسان، يعني كلها تدخل في هذا المعنى، يعني كصنيع آل فرعون أو كسنة آل فرعون أو كفعل آل فرعون، يعني كداب معناه تفسر بهذه المعاني جميعا ومعناها واحد. فأخذهم الله بذنوبه، أي الله عز وجل لا يأخذ إنسانا إلا بذنبه. فالأمم التي كذبت رسلها الله عز وجل أخذهم بذنوبه. تعرفون في قصة نوح عليه السلام الذي مكث 1,050 عاما يدعو قومه ويبين لهم ما ينبغي أن يعملوه، ومن ظلمهم واعتدائهم وعنادهم حتى لا يسمعوا يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا ماذا يقول لهم، ويستغشون ثيابهم يتقطون حتى لا يشاهدونهم. العناد هذا الذي استمر منهم وصبر عليهم 1,050 عاما الله عز وجل أغرقهم كما قص الله علينا في كتابه، وتلك القصص كما قلنا من المحكم في كتاب الله عز وجل. ثم وجه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب المشركين الذين بعث فيه، قل للذين كفروا، وهذا يشمل المشركين من قريش واليهود وغيرهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا وهو رسول البشرية كلها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالله عز وجل يقول له قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ستغلبون في هذه الدنيا مهما تجبرتم وتكبرتم واعتديتم بقوتكم فستغلبون. وبعد الغلبة هذه وما يحدث لكم ستحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، بئس الفراش الذي ستأوون إليه. والإنسان في هذه الدنيا مهما طالت به الحياة فمآله إلى الموت مهما طالت به. فالإنسان يفكر الآن في نفسه لو مكث 80 عاما ونزل به الموت فليس له مما مضى إلا هذه الساعة، ما مضى لا يدري عنه. وكلنا الآن، كلنا الآن الموجودين اللي عمره 60 سنة ولا 70 سنة ولا 80 سنة، يسأله ماذا مضى؟ هل يذكر منه شيء؟ ليس للإنسان إلا الساعة التي هو فيها. يعني ليس لك من حياتك التي تتصرف فيها وتعمل فيها خيرا أو شر إلا اللحظة التي أنت موجود فيها. الآن خرجنا من بيوتنا خلاص ما مضى نسينا، والآن نحن في هذه الحالة، بعد قليل نتفرق وكل واحد يذهب إلى حاله، ربما يكون الأجل يوافينا ونحن نمشي، لأن الأجال بيد الله، فإذا جاءت لا يستأخر من وفى وفي أجله ساعة ولا يستقدم، فجاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا ليس مع الإنسان إلا الوقت الذي هو فيه، فالموت حينما ينزل بصاحبه كلما مضى من هذه الدنيا ينساه، راح كله عليه ولم يبقى له شيء. إذا ليس للإنسان إلا عمله الذي هو فيه. ثم بين الله عز وجل بعد ذلك في هذه الآية يقول للكفار، والخطاب أيضا لليهود، قد كان لكم آية في فئتين، آية علامة دال تبين ما توعدتم به، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، الفئتان التقتا للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان، فئة تقاتل في سبيل الله لنشر كلمة الله، لنشر التوحيد، لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، والطائفة الأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن الطائفتان، يقول الله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين. هذه الآيات نزلت في قصة بدر، في وقعة بدر، وهي التي سميت بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل. كان الصحابة عددهم 317 رجلا من المهاجرين والأنصار، وذكر العلماء عدد المهاجرين وعدد الأنصار. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج للقتال، وإنما خرج لعير قريش، لأن قريش نهبوا أموال المهاجرين، استولوا عليهم واستولوا على أموالهم وعلى دورهم وعلى ما يملكون، ثم هم يذهبون إلى الشام للتجارة رحلة الشتاء والصيف. فكان العير فيه أبو سفيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم لعودتهم من الشام حث أصحابه أن يذهبوا للعير لعلهم يغنموا ما هو مع الكفار عوضا عما سلبوه منه من أموال. فلما خرجوا لم يكن معهم عدة، يمكن معهم 6 أفرس وما أدري كم من السيوف، ولم يخرجوا لقتال. أبو سفيان لما بلغه الخبر أن محمدا وأصحابه خرجوا لأخذ عيرهم، أولا أبلغ قريش، يعني أرسل الرسول إليهم بأن محمدا سيأخذ أموالكم. ثم هو يعني من دهائه ومعرفتهم بالطرق ساحل بالعير، يعني نزل عن طريق بدر وذهب للساحل، ثم نجا يعني بعيره، يعني تجاوز المرحلة الخطرة، وبعدما تجاوزها أرسل إلى قريش بأن العير قد نجت وما يحتاج. فقال أبو جهل لا يمكن إلا أن نذهب إلى بدر وأن نقيم فيه وننحر الجزور ونشرب الخمور وتكون القيان تغني على رؤوسهم حتى يسمع الناس جميعا بقريش، ومرة ثانية لا يحدثوا أنفسهم أن يعترضوا عيرا لقريش. وهذا كما قال الله عز وجل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فخرجوا، حينما بلغ الرسول أن العير نجا وأن أبو جهل ومن معه قادمون بجيشهم قواتهم سلطتهم جبروتهم، فكان يستشير الصحابة جميعا ويقولهم أشيروا علي، يعني ماذا نصنع، هل نرجع ولا ماذا، أشيروا علي. فيقوم المهاجرون فيخطبون ويتكلمون ويستعدون للقتال وللمنازلة. يجلس الصحابة المهاجري بعدما يتكلم، يعيد الرسول عليه الصلاة والسلام الكلام مرة أخرى أشيروا علي. ففطن الأنصار أنه يقصده، فقام سعد وقال كأنك تعنين يا رسول الله، قال نعم. فتكلم الكلام الطيب وأخبره بأنهم صبروا في القتال، وأن الذين تخلفوا من الأنصار في المدينة لا يعلمون أن الرسول سيجد كيدا من أعدائه، ولا لما تخلفوا. لماذا يقول الرسول هذا القول ويكرره حتى قام سعد وقاله الكلمة المشهورة: والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولا نقول كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول اذهب فنحن معك مقاتلون. وقال لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. الرسول لماذا يكرر هذا القول ويقول أشير عليه؟ كان العهد الذي بين الرسول عليه الصلاة والسلام والأنصار حينما بايعوا على أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، أي أنه في هذه الديار إذا كان هنا واعتدي عليه يحمونه، ولم يعاهدوا على أن يخرجوا معه.